الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 22.
من الطارق؟
أنا منصور. افتح يا أبا عوف.
خيرا يا منصور، ما وراءك في هذه الليلة الظلماء؟
وجدتها يا أبا عوف، وجدتها.
وجدتها؟ ماذا وجدت يا منصور؟
اهتديت إلى أحكم الطرق وأسلمها لإنفاذ المؤامرة.
وما أحكم الطرق هذه؟
كنت اليوم أزور أبا إسحاق الصابي.
نعم، وبعد؟
ودار الحديث حول المتنبي. نعم. فأثنى عليه كثيرا وأخبرني أنه يود أن يدعوه إلى داره ليؤدي له ما يستحق من كرامة. نعم. وليعتذر له أما ناله من سلاطة شعراء بغداد وشنيع هجائهم. فقلت له:
ماذا قلت؟
إنني أؤدي عنك الرسالة يا سيدي، فاكتب إليه رقعة لدعوته وأنا كفيل بحملها إليه. فكتب هذه الرسالة.
وماذا نصنع بهذه الرسالة يا منصور؟ إني لم أفهم.
تسلمها إلى عبيدك غدا في الصباح.
وبعد؟
وتأمرهم أن يذهبوا بها إلى المتنبي بدار ابن حمزة، زاعمين أنهم عبيد أبي إسحاق وأن سيدهم أمرهم أن يصحبوا المتنبي إلى داره.
وبعد هذا؟
ثم يذهبون به إلى قصرك الخالي بالزبيدية، وهو قصر منعزل بعيد عن الدور. فإذا بلغوا القصر،
نعم،
وضعوه في إحدى غرفه وقيدوه، ثم هددوه بأنه إن لم ينظم قصيدة في مدح كافور قتل شر قتله.
قيد رجليه يا مبروك.
هكذا لقد انتهيت من إحكام القيد.
هاتي أوراقا وأقلاما يا مبروك.
هاي معي، خذها.
هنا تكتب قصيدة في مدح مولانا كافور، وإلا ذهبت روحك إلى الشياطين.
أجل سأكتب أبدع قصيدة. هاتي الأوراق.
لقد عثرت في سرداب القصر على دن ممتلئ بخمر تغلي وتشتد وت... تقذف بالزمن.
لنشرب حتى يتم شاعرنا القصيدة. هيا.
جلس المتنبي في غرفته يائسا ساخطا، ثم ألقى نظرة على النافذة فلمح من بعيد فتى ينصب فخه للطيور، فأشار إليه وكرر فلم يلتفت، فبحث في الغرفة عن حصاة فقذفه بها، فرفع الفتى رأسه ورأى أبا الطيب وهو يشير إليه إشارات تدل على الاستغاثة وطلب النجدة، فأسرع الفتى وصعد في السلم حتى وصل الغرفة.
اسمع يا بني.
نعم.
فك قيدي.
من الذي حبسك يا شيخ؟
قلت لك فك قيدي وسأقول لك فيما بعد.
أنا قد فككت قيدك. هلما يا شيخ، فإنك تستطيع أن تخرج الآن آمنا، فلست أسمع بالدار إلا غناء سكارى.
إذن لقد سكر المناكيد.
يظهر ذلك.
دعني الآن أكتب شيئا ثم نخرج معه.
نعم.
ولي همة من رأي همتها النوى، فتركبني من عزمها المركب الوعرى، تروق بني الدنيا عجائبها، ولي فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغرى. أخو همم رحالة لا تزال في نوى تقطع البيداء أو أقطع العمرى، ومن كان عزمي بين جنبيه حثه، وخيل طول الأرض في عينه شبرا، صحبت ملوك الأرض مغتبطا بهم، وفارقتهم ملآن من حنق صدرا. ومصر لعمري أهل كل عجيبة، ولا مثل ذا الزنجي أعجوبة بكرا، يعد إذا عد لعجائب أولا كما يبتدى في العد بالإصبع الصغرى. ولله آيات وليست كهذه، فإنك يا كافور آيته الكبرى، أكفر يا كافور حين تلوح لي، ففارقت مذ فارقتك الشرك والكفرى.
لكم من أوباش، لقد أفسدتم كل شيء يا عبيد السوء، وأقنعوا أنفسكم إنه لم يحصل شيء. لو وصل إلى سيد كافور علم هذه الحادثة لقتلنا جميعا، وأنا أيضا سأكتم خبر هذه الورقة. ها هي، انظروا، هكذا، فقد مزقتها ولن يعلم بها أحد غيرنا.
يا محسد، محسد!
نعم يا أبي، نعم.
لن نقيم بهذه المدينة إلا الليلة، أسمعت؟
أمرك يا أبي، أمرك.
أعد الرواحل والجياد، سنرحل غدا في الصباح، لن نقيم ببغداد بعد اليوم.
وأين تكون وجهتنا يا أبي؟
سنرجع إلى الكوفة يا محسد.
هذه بغداد هي الأخرى، تمزق فؤادي غيظا وتملأ نفسي غلة. بغداد التي كنت أظن أن الأدباء والشعراء فيها سيتنافسون في إجلالي وتكريمي ويقتتلون على نيل الحظوة عندي والتقرب إلي. كنت أتخيل أن الخليفة سيسرع إلي مرحبا محييا، ومعز الدولة يأتيني على الأقدام راجيا متملقا، أنهم سيخلون لي قصرا على دشلة من قصور العباسيين، وطل منه على رعية مخلصة لأدبي. لقد ذهبت بي الأحلام بعيدا كعادتي، فما سمع الخليفة السجين بأن شخصا يدعى المتنبي سار بغداد، وما رضي معز الدولة أن يطأ بساطه شاعر مستجدي حتى المهلبي، عزفت نفسه عن أن يطلب مني شعرا، بل أغرى بشعراءه فمزقوا عرضي واعتقلوني في داري، فلم أكن أخرج منها إلا مترقبا خائفا. هذا ما لقيته من دار الخلافة، ولم تلمح لنبوغي أثر، ولم تجد في إلا شاعرا كلت يداه من طرق الأبواب.
جالت هذه الأفكار بنفس المتنبي وهو يقطع الطريق عدوا بين بغداد والكوفة، عائدا إلى موطنه سيفا محطما وأملا حائرا وحطاما بشريا.
وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم، أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم.
وبعد أيام بلغ الكوفة وعاد إلى قضاء وقته بين الصيد ومجالسة الأدباء والأشراف، محاولا أن ينسى طموحه وأن يرضى من الغنيمة بالإياب، ويقنع بعد طول الجهاد بالطعام والشراب.
أبي أبي.
ما وراءك يا محسن؟
سيدي سعد الدولة هنا.
ماذا قلت؟ سعد الدولة؟ ابن سيف الدولة؟
نعم يا أبي، لقد حضر منذ ساعة.
أين هو الآن يا محسن؟
هنا يا أبي، هنا بالدار.
أهلا أهلا ومرحبا بسعد الدولة. كيف حال مولاي سيف الدولة؟
لقد تركت أبي مريضا.
ماذا؟ مولاي سيف الدولة مريض؟
نعم، ولكن المرض لم يمنعه من الخروج إلى لقاء الروم الذين أغاروا على بعض قلاعنا. إنهم لا يتركوننا لحظة للراحة وتجفيف العرق يا أبا الطيب. لقد كاد أبي يضيق بهم ذرعا. هذه رسالة أبي إليك يا أبا الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سيف الدولة أبي الحسن بن حمدان إلى أبي الطيب أحمد بن الحسن، أما بعد، فإني أحمد الله إليك وأطلب لك العافية والسلامة. علمت بتركك الأسود وشكرت الله على نجاتك من هذا الطاغية، وإني أبعث إليك بابني وهو أغلى ما في الحياة عندي لأرجوك في العودة إلى حلب. لقد تغيرت بعدك الأحوال يا أبا الطيب، وقويت شوكة الروم وكثر طغيانهم، وتخاذل الناس حولي وسئموا القتال، والإسلام والعروبة في حلب أحوج ما يكونان إلى صوتك الرنان وشارك الفياض بالقوة والحماسة ليلهب العزائم ويوقظ الهمم. لقد كان وجودك إلى جانبي بحلب طالع يمن علي وعلى المجاهدين في الإسلام، ولقد كانت أيامك أيام انتصار وفتوح، ملأت الدنيا بوصفها وخلدت في التاريخ ذكرها. أقبل علينا أبا الطيب، فإن السيوف تهتز في أغمادها شوقا إليك، ومجالس الأدب تكتم أنفاسها انتظارا لقدومك. أقبل يا شاعر العرب، وإذا كانت في نفسك مني غضاضة فإني أقول لك الآن ما قلته لي من قبل، وإن كان ذنبي كل ذنبي فإنه محى الذنب كل المحو من جاء تائبا. والسلام.
إنني لولا العوائق لطرت إلى مولاي سيف الدولة. يقيم مولاي سعد الدولة عندنا أياما ليستريح، وربما تبعته إلى حلب. يطلبك الآن سيف الدولة بعد أن نبذك واسترعك وتغاضى عن إساءة أهله وعشيرته لك، وبعد أن انتشر بإقامتك ومل ثواءك. يطلبك بعد أن صرف وجهه عنك تياها وترك ابن خالويه يقذفك بالمفتاح في وجهك دون أن يلقى منه نكيرة. لا لا يا أبا الطيب، لا، أنت لست ملعوبة في أيدي هؤلاء الأمراء ينبذونها كلما ملوا اللهو بها. عرفهم أن نفسك أقوى من نفوسهم وأن كرامتك فوق كرامتهم. عرفهم يا أبا الطيب أنك إذا انصرفت نفسك عن شيء لم تعد إليه إلى آخر الدهر. إنك قد لقيت من الشعر ما كفاك، ومن هؤلاء الأمراء المتقلبين ما تئن اليوم تحت أثقاله. لا لا يا أبا الطيب، لا تذهب إلى حلب، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. من هؤلاء الصعاليك وهذا الوغد الجافي يا سيدي الشريف؟
هذا ضبت بن يزيد يا أبا الطيب، وهو فتى قرمطي شرير خبيث. لو أراد الشيطان أن يتخذ لروحه مكانا ما اختار لها غير دسمه. إن هؤلاء يا سيدي لم يتمسكوا بمذهبهم عن رأي وعقيدة، ولكنهم قوم صعاليك فتاكون نهابون. لقد أحلوا كل ما يندل والجبين من الردائل. إنهم كارثة على الإسلام يا أبا الطيب.
بلا شك يا سيدي الشريف، بلا شك.
إن ضبط هذا يسيطر على فريق من صعالك بني كلاب، وأظنهم يدبرون خطة للهجوم على الكوفة.
إني سوف أمحو بسيفي هذا وساوس عقولهم إن كان لهم عقول.
هذه شهور تمر ولا حديث للمدينة إلا غارات القرامطة وتخوف الناس من وحشيتهم وقبح أفاعيلهم. وفي صباح أحد الأيام بينما كان أبو الطيب في داره يتأهب للخروج،
سيدي الشريف الحسن، خيرا، اجلس اجلس وهدأ قليلا.
لا لن أجلس يا أبا الطيب، فإن الفرصة قد أمكنت من هذا الوغد ضبة،
وقد سير إلي بعض رجالي رسولا يطلب النجدة ويقول إنهم ضيقوا عليه الخناق ولا يحتاجون إلا إلى بضعة فرسان للتغلب عليه وعلى أنصاره. قم قم يا أبا الطيب واركب معنا. قم هيا.
هذا هو اليوم الذي كنت أتمناه على الأيام، فقد صدئ سيفي في غمده. تعال.
سيدي سيدي شريف، لقد فر رجال ضب يا سيدي. نعم
أعرف أنهم جبناء أمام الحق،
ولكن ضب يا سيدي التجأ إلى الحصن. انظر يا سيدي انظر، ها هو يطل من النافذة الضيقة.
أين متنبيكم هذا الكذاب المنافق الجبان؟ أين ابن عبدان السقاء حتى أبصق في وجهي بثقة تذكره بالماء الذي كان يحمله أبوه؟
مرحى مرحى بمن يفر من الحرب ويقاتل بالسباب.
أين هذا الدعي الفاجر لأعلمه أن امتشاق الحسام غير نظم الكلام؟
إنك يا ضب في الحق أجبن من فأر، ولكنك في الشتم أجرأ من أسد.
إنني أقدم إذا كان الإقدام عزما، وأحجم إذا كان الإحجام حزما.
على شرط أنك لا ترى الإقدام عزما في يوم من الأيام.
اخسأ يا داعية كندة، والله والله إن سيفي ليحن إلى رأسك، ولكنه يخشى أن يدنس بدمائك.
لقد جاوز الكلب الحد وبلغ الغاية في الإقداع. أهجه يا أبا الطيب، أهجه من صنف كلامه ونوعه، ومزقه ومزق عرضه كما تمزق النعل الخلق.
ما أنصف القوم ضبه وأمه الطر طبه، وما يشق على الكلب أن يكون ابن كلبه. وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تأبه. وما عليك من القتل إنما هي ضربة، وما عليك من الغدر إنما هي سبة. يا قاتلا كل ضيف غناه ضيح وعلبة، ما كنت إلا ذبابا نفتك عنا مذبة. وإن بعدنا قليلا حملت رمحا وحربة، وقلت ليت بكفي عنان جرداء شطبة. إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة، أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة. وإن عرفت مرادي تكشفت عنك كربة، وإن جهلت مرادي فإنه بك أشبه.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي. إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.